الآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا درسنا الرابع من دروس التفسير ومع أول سورة الحشر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: سورة الحشر مدنية وهي 24 آية.
نعم، سورة الحشر. السؤال الأول: هل مكية أو مدنية؟ الجواب: قال ابن الجوزي رحمه الله: هي مدنية كلها بإجماعهم، هي مدنية كلها بإجماعهم، يعني بالإجماع أنها مدنية. قال: وذكر المفسرون أن جميعها أنزلت في بني النضير. وهذا السؤال الثاني: ما سبب نزول هذه السورة؟ ما سبب نزول هذه السورة؟ قال ابن الجوزي: ذكر المفسرون أن جميعها أنزلت في بني النضير، وكان ابن عباس يسمي هذه السورة، كان ابن عباس يسمي هذه السورة سورة بني النضير، سورة بني النضير. روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: كأنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد يوم القيامة، وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير، يعني مراد بالحشر هنا هو ما جرى لبني النضير. يبقى هذه السورة سبب نزولها قصة بني النضير، ولهذا كان ابن عباس يسميها سورة بني النضير كما ذكر هنا في الحاشية. نعم.
قوله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
من هم بنو النضير؟ سؤال: من هم بنو النضير؟ الجواب: بنو النضير إحدى قبائل اليهود، إحدى قبائل اليهود الذين سكنوا المدينة. وهم بنو قينقاع وبنو قريظة. سؤال: كيف كانت معاملة النبي لهم لما هاجروا إلى المدينة؟ كيف كانت معاملة النبي لهم لما هاجروا إلى المدينة؟ الجواب: صالحهم ووادعهم، صالحهم ووادعهم. سؤال: كيف انتهى أمرهم؟ الجواب: أما بنو قينقاع فقد نقضوا العهد بعد غزوة بدر فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بنو النضير فنقضوا العهد بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بنو قريظة فنقضوا العهد بعد غزوة الأحزاب، بعد غزوة الأحزاب فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه فقتلت المقاتلة ومن بلغ منهم وسبيت النساء والذرية. يعني إذن الثلاثة ماذا كانوا؟ الثلاثة بعد ثلاث غزوات. أما بني قينقاع فبعد غزوة بدر نقضوا العهد وأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بنو النضير فكان إجلاؤهم بعد غزوة أحد. فبعد غزوة بدر بنو قينقاع، وبعد غزوة أحد بنو النضير، وبعد غزوة الأحزاب بنو قريظة. الثلاثة هؤلاء نقضوا العهد، ولم ينقض النبي صلى الله عليه وسلم عهدا معهم، بل ولا نقض عهدا مع غيرهم. كيف والله عز وجل قد قال: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. فالنبي ما يغدر، النبي صلى الله عليه وسلم ما يغدر ولا ينقض عهدا. فهذه الصورة خاصة ببني النضير، فما قصتهم؟ نعم.
قال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر؟ قال: سورة النضير.
نعم. ما وجه كراهية ابن عباس، أو ما وجه عدول ابن عباس عن تسميتها بسورة الحشر إلى سورة بني النضير؟ ما وجه عدول ابن عباس من تسميتها سورة الحشر إلى سورة بني النضير؟ لئلا يظن أن المراد بالحشر يوم القيامة، أن المراد بالحشر الحشر يوم القيامة، لأن هذا هو المعهود. إذا ذكر الحشر يقال الحشر يوم القيامة، فأراد المعنى الواضح الذي لا لبس فيه ولا احتمال فيه، فقال سورة بني النضير، كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، قال كأنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد يوم القيامة، وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير. نعم.
وقال البغوي وقال المفسرون نزلت
طيب
هذه السورة.
ذكر هنا قوله لأول الحشر، فهل هناك حشر ثان؟ قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من كتابي من دريم لأول الحشر، فهل هناك حشر ثان؟ وما المراد بأول الحشر؟ ما المراد بأول الحشر؟ الجواب: قال ابن الجوزي فيه أربعة أقوال. قال ابن الجوزي فيه أربعة أقوال لأول الحشر. أحدها أنهم أول من حشر وأخرج من داره، أنهم أول من حشر وأخرج من داره، يبقى لأول حشر يعني لأول حشر. قاله ابن عباس الثاني أن هذا أول حشر، والحشر الثاني إلى أرض المحشر يوم القيامة. يبقى هذا الحشر الأول، والثاني أنه إلى أرض المحشر يوم القيامة. والثالث أن الحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، من المشرق إلى المغرب. والقول الرابع الحشر الثاني إلى أرض الشام في أيام عمر من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحة في أرض الشام. هذا كان في عهد عمر رضي الله عنه. هذا المراد بالحشر الثاني. يبقى الحشر الأول، القول الأول الحشر الأول معناه الأول حشري، أي أنهم أول من نفي من أهل الكتاب، والثاني بقى إلى أرض إلى أرض المحشر يوم القيامة، أو إلى من المشرق إلى المغرب نار تحشر من المشرق إلى المغرب، أو من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أرض الشام في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم.
وقال البغوي رحمه الله تعالى: قال المفسرون نزلت هذه السورة في بني النضير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فصالحته بنو النضير على ألا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وظهر على المشركين، قالت بنو النضير: والله إنه النبي، وجدنا نعته في التوراة لا نرد له رأيا. فلما غزا أحدا وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني بعد بدر وانتصار النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا هو النبي الذي وجدنا نعته في التوراة، وكادوا أن يسلموا. فلما هزم المسلمون في أحد ارتابوا ورجعوا. نعم. ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وركب كعب بن الأشرف في 40 راكبا من اليهود إلى مكة، فأتوا قريشا فحالفوهم.
كعب بن الأشرف من أسيادهم. نعم. ذهب إلى مكة.
فأتوا قريشا فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمد، ودخل أبو سفيان في 40 وكعب في 40 من اليهود المسجد الحرام، وأخذ بعضهم على بعض للميثاق بين الأستار والكعبة. ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة، ونزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، فقتله محمد بن مسلمة.
نعم. وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إذاء عظيما، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لأنه بذلك يكون قد نقض العهد. وقتلوا محمد ابن مسلمة بحيلة هو وصاحب له، وأراح الله عز وجل المؤمنين من شره. طيب، سؤال: يستدل التنظيمات الإرهابية اليوم على جواز الاغتيالات بقتل محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا ليس بصحيح لأمور. الأول، أن المقتول إن كان مسلما منع من قتله الإيمان، منع من قتله الإيمان، وإن كان كافرا وبيننا وبينه عهد وذمة منع من قتله الأمان، منع من قتله الأمان. يعني أن النفس يا إخواني تعصم إما بالإيمان فلا يجوز أن تقتل مسلما، وبالأمان إذا كان كافرا ولكن بيننا وبينه عهد وميثاق وكذا. طيب، ثانيا أنه يكون بإذن السلطان، لمن استحق ذلك ممن حارب الله ورسوله والمسلمين، ولا يجوز بغير إذن السلطان، ولا يجوز بغير إذن السلطان، ولا سلطان لجماعة أو حركة أو تنظيم على وجه الأرض، ولا سلطان شرعي لجماعة ولا لحركة ولا تنظيم على وجه الأرض، لا يوجد سلطان شرعي لهؤلاء، لا حركة، لا حركة، لا حوثيون ولا حماس ولا تنظيم بيت مقدس داعش ولا أي طائفة تخرج عن عباءة السلطان لها سلطان شرعي. يبقى رقم واحد أن هذه الاغتيالات لأناس منع من قتلهم إيمان أو أمان. الأمر الثاني أن مثل هذا لو جاز فإنه مما يراه السلطان، فيكون بإذن السلطان لمن حارب الله ورسوله والإسلام فيستحق ذلك، ولا نتغلب عليه إلا بهذا كما فعل نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن محمد بن مسلمة لم يقتل هذا الرجل إلا بإذن من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن هذا من أمور الجهاد، وأمور الجهاد وأحكامه من أولها إلى آخرها منوطة بالسلطان، منوطة بالسلطان. كما قلنا أي أحد آخر ما يأخذ هذا الحق. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في دية المسلمين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري في منصرته من بئر معونة، فهموا بطرح
في دية المسلمين،
في دية المسلمين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري في منصرته من بئر معونة، فهموا بطرح حجر عليه صلى الله عليه وسلم من فوق الحصن، فعاصمه الله سبحانه وتعالى وأخبره بذلك.
يعني اتفقوا قالوا نحن سنتخلص من محمد اليوم، يأتي ويتكلم معنا وكذا، ويصعد واحد معه رحى ولا شيء وحجر ويلقيه على رأسي وننتهي منه. فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الناس من القتل، النبي معصوم من القتل. قال تعالى والله يعصمك من الناس حتى يبلغ الرسالة. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. طيب سؤال، كيف نجمع بين عصمة النبي من الناس، بين عصمة الله لنبيه من الناس، وبين ما تعرض له من جراحات وأكل السم وغير ذلك؟ الجواب: إنما العصمة من القتل، أما غيرها فلا يعصم، فإنها رفعة درجات ومنزلة. طيب، سؤال: وكيف نجمع بين عصمة الرسول من القتل وكونه قد جاء أنه مات من أثر السم، أنه مات من أثر السم الذي أكله في خيبر؟ الجواب: أن العصمة كانت حتى يبلغ رسالات الله، أن العصمة كانت حتى يبلغ رسالات الله، كما ذكره جماعة من أهل العلم. الأمر الثاني: أن هذا نهاية أجله، فأكرمه الله بهذا السبب ليكون من جملة الشهداء، يعني هنا لا تعارض، لأن الله قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني حتى تبلغ الرسالة، والنبي قد بلغ الرسالة. أو أن هذا أجل النبي وهو ميت ميت، فمات بسبب هذا ليجتمع له مع موته سبب به يكون من الشهداء، فيتكون ميتته ميتة الشهداء. نعم.
فلما سار قال: فلما قتل كعب بن الأشرف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالمسير إلى بني النضير، وكانوا بقرية يقال لها زهرة. فلما سار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم ينوحون على كعب بن الأشرف، فقالوا: يا محمد، داهية على إثر داهية وباكية على إثر باكية؟ قال: نعم. قالوا: ذرنا نبكي شجونا ثم أتمر بأمرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أقرب إلينا من ذلك. فتنادوا بالحرب،
لأنه قد أغراهم عبد الله بن أبي، قال: لا توافقوا على هذا ولا تخرجوا من ذلك، ونحن سنكون معكم، سنقاتل معكم، وسيتعاون معكم المشركون، ولا تخرجوا من دياركم. نعم. فلهذا قالوا: الموت أقرب إلينا من ذلك. نعم.
فتنادوا بالحرب وأذنوا بالقتال.
وأذنوا بالقتال.
وأذنوا بالقتال. ودس المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه إليهم ألا يخرجوا من الحصن، فإن قاتلوكم فنحن معكم، ولا نخذلكم ولا ننصرنكم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم. فدربوا على
وهذه وعود المنافقين، وهم لا يوفون من وعودهم بشيء، لأنهم منافقون، أحرص الناس على حياة. نعم.
فضربوا على الأزقة وحصنوها، ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه أن أخرج في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حتى نلتقي بمكان نصف بيننا وبينك، فيستمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه، وخرج إليه 30 حبرا من اليهود، حتى إذا كانوا في براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض: كيف تتخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه: كيف نفهم ونحن 60 رجلا؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثة من علمائنا فيستمعوا منك، فإن آمنوا بك آمنا كلنا بك وصدقناك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة من أصحابه، وخرج ثلاثة من اليهود واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته بما أراد بني النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أخوها سريعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فساره بخبرهم قبل أن يصل إليهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أرادوا قتل فاحتالوا، قالوا سنخرج أو سنخرج 30 رجلا منا وأنت تعالى في 30 رجلا ونخرج إلى مكان بيننا وبينه واحرض الإسلام، أعرض الإسلام عليه، إن آمنوا هؤلاء 30 آمنا جميعا بعده، وكل هذا يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا وكذا وكانوا في مكان من الأرض بارز، قال بعضهم لبعض كيف تقدرون على قتل ومعه 30 رجلا كلهم يحب أن يقتل قبله، فيه لن يسلم 30 رجلا نبيهم إلى هذا، لا نختصر المسألة في 3. فقالوا يا محمد يخرج منا 3 من علمائنا وأحبارنا وأنت تعالى في 3، وإذا اقتنع 3 وآمنوا أمنا معه، وكل هذا من حيالهم. فأخبرت امرأة من بني النضير أخا لها بهذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع. هذا يدل على أن اليهود قوم غدر وقوم بهت. اليهود من حيث هم اليهود لا يمكن أن يعيش اليهود بلا غدر وبهت، اليهود يساوون الغدر والبهت، والروافض وهم الوجه الآخر لهذه العملة أهل غدر وبهت. ولهذا التأليب على وجه الأرض لا يخرج عن هؤلاء اليهود الروافض، ولا يأتي شر إلى الإسلام إلا من الروافض إخوان اليهود، إخوان اليهود خوان المسلمين. من لم يفهم هذا يجلس يدرس 100 سنة حتى يتضح له الأمر، وتيسيرا عليه في دراسته يعلم أن الروافض أسسهم عبد الله بن سبأ اليهود، معلومة حتى ييسر عليه الدراسة هذه، إذا خرج بعد 100 سنة لا يشك في هذا إن شاء الله. الأمر الثاني أن الباحث في عقائد اليهود وعقائد الروافض يجد التشابه القوي بينهم، بين عقائد يهود وبين عقائد الروافض. ولهذا كان الروافض المطية التي ركبها أعداء الإسلام دائما للنيل من المسلمين، لا تأمن رافضيا ولو لم يكن على وجه الأرض إلا هو، لا تأمن ولا تأمن يهوديا، لا تأمن رافضيا ولا تأمن يهوديا أبدا، هؤلاء لا يؤمنون رافضي واليهود، ليس لهم عهد وليس لهم ميثاق، والتاريخ ينبئ بهذا. سبحان الله، يخبر الرئيس الأمريكي ترامب أسمعه أنا بأذني أن إيران لما أرسلت بعض الصواريخ في عهده يقول كان الناس مذعورين وكنت آمنا، لماذا؟ لأننا متفقون معهم على أن يضربوا عددا من الصواريخ لا ينزل صاروخ على قاعدة، فيحصل أن إيران يقال تواجه أمريكا، وفي الحقيقة إيران متفقة مع أمريكا، وهذا الذي يحصل الآن. لماذا لم تحارب أمريكا إيران وتغزوها؟ لماذا لم تحارب أمريكا الشيعة في العراق؟ لماذا لم تحارب أمريكا الشيعة في لبنان؟ لماذا لم تحارب أمريكا الشيعة في سوريا؟ لماذا أعطوهم الضوء الأخضر في ضرب أهل السنة هنا وهناك؟ وحتى هذه الحلبة الأخيرة وهذه الملحمة الأخيرة مع حماس وكذا إنما وقع هؤلاء في مخططاتهم المعروفة، وقد صرحت قادات حماس بهذا، اتفقنا مع إيران ولكننا خدعنا، وقرأنا هذا عليكم بالمواضع، اتفقنا مع إيران ولكننا ماذا؟ خدعنا 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 من إيران. يبقى هذا يدل على هذه المسألة. فاليهود قوم غدر والروافض قوم غدر لا يعرفون أمانا قط، ولهذا لا تأمنهم. نعم.
فلما كان الغدو غدا عليه رسول الله،
فهؤلاء الطوائف الثلاث في المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ما استقاموا على عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نقضوا عهده. ماذا تريد أكثر من هذا؟ يبقى الثلاثة نقضوا العهد، ما في قوم منهم نجحوا واستمروا، ثلاثة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الغدر فيهم اليهود لا تأمنوا. نعم.
فلما كان الغدو غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم 21 ليلة فقذف الله في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة، فصلحهم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم إلا الحلقة وهي السلاح، ففعلوا وخرجوا من المدينة إلى الشام إلى أذرعات وأريحا، وإلا أهل بيتين منهم آل الحقيق وآل حيي بن أخطب، فإنهم لحقوا بخيبر ولحق طائفة منهم بالحيرة، فذلك قوله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب.
ولهذا لما لحقوا بخيبر ثم من خيبر تم إجلاؤهم بعد ذلك إلى الشام أو كذا، هذا جاء في تفسير الحشر الثاني، يبقى الأول كان إلى خيبر، الحشر الثاني كان إلى الشام. نعم. في عهد عمر.
فذلك قوله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال ابن عباس من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية، انتهى ملخصا.
سؤال، ما وجه قول ابن عباس رضي الله عنهما من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية، ما وجه ذلك؟ الجواب أن المراد بذلك الحشر يوم القيامة، وأن ذلك إنما يكون بالشام، فما وقع لبني نضير فهو الحشر الأول، وما يكون يوم القيامة هذا الحشر الثاني. نعم.
وعن قتادة قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين،
قوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، فدل هذا على أن اليهود أهل كتاب. من هم أهل الكتاب وما الفرق بينهم وبين الوثنيين؟ وما الفرق بينهم وبين الوثنيين؟ الجواب كلهم كفار وكلهم مشركون، والفرق بينهم في بعض الأحكام، منها يباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى. يباح نكاح المحصنات من الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، ولا يباح نكاح الوثنيات، ولا يباح نكاح الوثنيات، يباح نكاح المحصنات الحرائر من أهل الكتاب، ولا يباح نكاح الوثنيات. اثنان، تؤكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، ولا تؤكل ذبائح المشركين، ولا تؤكل ذبائح المشركين الوثنيين. ثلاثة، تؤخذ الجزية من أهل الكتاب اتفاقا، اتفاقا، ومن المجوس. أما الوثنيون فمحل خلاف بين العلماء، فمحل خلاف بين العلماء، والراجح أخذ الجزية منهم كذلك. لحديث بريدة رضي الله عنه نعم.
وعن قتادة قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، جعلوا يخربونها من أجوافها وجعل المؤمنون يخربون من ظاهرها. قال الزهري لما صلح النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها. وعن يزيد بن رومان ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء وكان
لهم. جاءت القراءة الأخرى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فكان يخربونها من أجوافها وجعل المؤمنين يخربونها من ظاهرها. نعم.
وعن يزيد بن رومان ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء وكان لهم من الله نقمة لعذبهم في الدنيا أي بالسيف، ولهم في الآخرة عذاب، عذاب النار مع ذلك. وعن مجاهد في قوله ما قطعتم من لينة قال نخلة، قال نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل وقالوا هي إنما هي مغانم المسلمين، ونزل القرآن بتصديق من
يعني
نهى عن قطعه.
باللين هنا النخل، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطع هذا النخل. نعم.
ونزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم، وإنما قطعه وتركه بإذنه. وعن قتادة قوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، الآية، يقول ما قطعتم إليها واديا ولا سرتم إليها سيرا، وإنما كان حوائط لبني النضير طعمة أطعمها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن الخطاب
إذن فبإذن الله ما وقع من قطع وتحريق إنما كان بإذن الله، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، وليخزي الفاسقين أي أنه يوقع النكاية بهم حينما يرون نخلهم وهو يحرق وكذا، فلا شك أن هذا نكاية فيهم. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب.
ما معنى يوجف؟ فما وجفتم عليه من خيل؟ يوجف يعني يحرك المؤمنون خيولهم ويستعدوا بسيوفهم، فما كان هناك حرب، فما كان هناك حرب. نعم.
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في الذراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، متفق عليه.
نعم. سؤال: كانت أموال بني النضير فيئا للمسلمين، فيئا، فما معنى الفيء؟ وما الفرق بينه وبين الغنيمة؟ كانت أموال بني النضير فيئا، فما هو الفيء وما الفرق بينه وبين الغنيمة؟ الجواب: الفيء هو المال، الذي يحصله المسلمون من غير قتال، وأما الغنيمة، فهي المال الذي يحصله المسلمون بقتال، سؤال: ما مصرف مال الفيء والغنيمة؟ الجواب: أما مال الفيء فيكون لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وليس لغيرهم منه شيء. وأما مال الغنيمة فيقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس منها للمقاتلة، وهذا مال نتيجة القتال، الغنيمة مال نتيجة القتال، والفيء لا، ليس فيه قتال. فأربعة أخماس منها للمقاتلة. إيه؟ في إيه؟ أيوة، الله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كله. نعم. أربعة أخماس للمقاتلة. للراجل سهم، أي للمقاتل ليس معه فرس سهم واحد، وللفرس سهمان، إذا كان معه فرس فالفرس له سهمان وهو واحد يبقى ثلاثة، إنما لما معه فرس بيأخذ واحد فقط. هذه أربعة أخماس للمقاتلة. والخمس الباقي لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى هنا هذا هو الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة. يبقى مال الفيء اللي بيؤخذ بدون قتال، ومال الغنيمة اللي بيؤخذ بقتال. مال الفيء يقسم في خمس واحد فقط، اللي هو الخمس الخامس من الغنائم، قسم في هذا فقط لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا النبي ينفق على نفسه وعلى أهل منه، كما جاء كان ينفق منها على أهل نفقة سنة. طب والباقي يجعله في سبيل الله في السلاح وغير ذلك مما هو لقوة المسلمين. طب أما الغنائم أربعة أخماس للمقاتلة والباقي والخمس الباقي لما ذكر. هذا الفرق بين مالي الغنائم ومال الفيء. وأما إذا كانت الغنيمة أرضا، هذه إذا كانت الغنيمة أموال تنقل، أما إذا كانت الغنيمة أرضا فيرجع في قسمتها أو وقفها إلى ولي الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض تارة قسمها وتارة حبسها، فمرجع ذلك لولي الأمر. يبقى هذا ما يتعلق ببني النضير وأموال بني النضير. سؤال: ما خلاصة ما تعلق بأموال ورجال وذراري بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة؟ خلاصة الجواب: واحد بني قينقاع، واحد بني قينقاع، أخذت أموالهم وقسمت قسمة الغنائم، أخذت أموالهم وقسمت قسمة الغنائم. وعفي عن رجالها ونسائها وذراريها، وعفي عن رجالها ونسائها وذراريها. اثنان: أموال بني النضير كانت فيئا على ما ذكرنا ولم تقسم قسمة الغناء، وأخرج رجالها ونساؤها وذراريها ولهم ما حملت إبلهم من المال غير السلاح، غير السلاح وما بقي من مال. ثلاثة بنو قريظة، ثلاثة بنو قريظة قتل من بلغ منه وأخذ وسبي نساؤهم وذراريه. وأخذت أموالهم إذن بقي عندنا من اليهود هود خيبر، ممكن نضيفها أيضا نقول الرابع يهود خيبر، وهؤلاء قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصر عليهم وأخذ منهم أموالهم وسبى منهم الذراري وأبقاهم على الأرض يزرعون فيها للمسلمين، يزرعون فيها للمسلمين على أن يكون لهم النصف وللمسلمين النصف حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته بعد صدر منها، بعد صدر منها. وبهذا طويت صفحة اليهود وبقي كيد اليهود، والمجوس فارس تغلب المسلمون عليهم وفتحوا الفتوحات وكذا، وبقي كيد المجوس. وأخطر كيدين للمسلمين كيد يهود وكيد المجوس، وهذا القائم في كل زمان وفي كل عصر. ولهذا تجد الصهيونية العالمية، العالم كله، مهم جدا وجود اليهود في المكان هذا اللي هو ما يسمونه كذبا دولة إسرائيل. ولهذا البعض قد يستغرب ليه العالم كله بيدعم إسرائيل. إسرائيل ليست دولة تنتمي لقوم وفقط، إنما دولة يريدها أعداء الإسلام أن تكون هنا. ولعلكم سمعتم تصريح بايدن هذا الواضح، لو لم تكن إسرائيل لأوجدنا إسرائيل. لازم المسمار هذا يكون موجود، لازم المسمار هذا يكون موجود. فأنتم لا تستغربوا أن يكون إيه أمريكا على مسمع ومرأة من العالم، أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا كذا. فأنتم لا تتعجبوا من هذا، العجب خلاف هذا. أنت قارئ سياسة يا شيخ، قارئ سياسة شرعية، قارئ نصوص شرعية، قارئ تاريخ، مش قارئ سياسة يعني جلت الأخبار والأهرام لا، هذا هو التاريخ. اثنان، لابد من وجود دولة الروافض. وجود دولة الروافض ووجود دولة يهود سوف يحجم دولة الإسلام فلا تقوم لها قائمة. متى تقوم القائمة؟ إذا كان المسلمون يقاتلون تحت راية يا مسلم يا عبد الله، فحينئذ لن ترى لهؤلاء قائمة مثل ما كانوا موجودين. فارس موجودة، الروم موجودة، اليهود موجودون، النصارى موجودون، وخيول الإسلام عملت في أصقاع المعمور. الجزيرة فقط لا، ركبوا البحر الأحمر إلى مصر، إلى إفريقيا الصغرى الكبرى، إلى الأطلس. ما عاد في بلدان خلاص، ما في إلا البحر. ركبوه إلى الأندلس إلى كذا حتى وصلوا إلى فرنسا. طيب، والجهة الأخرى الخليج ركبوها ثم تجاوزوا إلى بلاد السند والهند، وركبوا من هنا إلى هنا إلى حدود الصين، وسيطر المسلمون هكذا ذراعان كبيرة، هنا الأطلسي وهنا حدود الصين. مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله زولي الأرض، الله جمع الأرض وأرائيه، فرأيت ملك أمتي يبلغ مشارقها ومغاربها. ولهذا تجد الفتوحات شرق وغرب كذا، وصلت هذه الفتوحات إلى ما وصلت. كل ذلك في الدولة الأموية جزاهم الله خيرا، والدولة العباسية، على وجود مظالم في بعض الولاة، لكن كان كل الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. واتسعت الفتوحات في بني أمية اتساعا عظيما، وبنو العباس أضافوا إضافات يسيرة، وصار المسلمين الملك العظيم. ولهذا لا يمكن أن ينسى أهل الكفر تاريخ الأم. كثير من المسلمين نسوا تاريخ أمتهم بقوميات وعروبية. أصبحت أمتي مصر، أصبحت أمتي ليبيا، أصبحت أمتي تونس. هل الغرب يعلم ذلك؟ أبدا. الغرب يعلم تاريخك، وأن هذا المارد لو قام قومة صحيحة كما قام في أول هذه الأمة لن يبقى لهذه الممالك ملك كما كان، إنما نقاتل بديننا. ومن هنا سيقع الأمر هكذا سجال بيننا وبينهم، ضعف تكالب أعداء الإسلام علينا وتداعي أعداء الإسلام علينا كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل غثاء كغثاء السيل. عد عد مكاتب المواليد لا تحصى، عد يلا. كم مليار الآن وصلنا؟ 2 مليار و آخر إحصائية تجدونها 2 مليار وكسور، 2 مليار وكسور، 2 مليار وكسور الآن أمة الإسلام، يعني تقريبا 25% من سكان العالم، ولكن غثاء كغثاء السيل. والجماعات والطوائف والمذاهب تتضاحر وهكذا. كفينا أعداءنا بتفرقنا ونزاعنا. نعم.
قوله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين.
نقف هنا.